صوت.
مرحبا، أنا بشير نجار. قبل ما أترككم مع الحلقة بدي أحكي لكم عن برنامج رع التاريخ، برنامج جديد من إنتاج صوت. رح كون معكم أنا وقصص لا تنتهي عن تاريخ العالم. الموسم الأول عن الحروب والاستعمار، وبيفهمنا كيف وصلت بعض الدول لمواصيلها اليوم. تعوا اشتركوا، الرابط بالوصف. بمتحف فيكتوريا وألبرت بلندن عاصمة بريطانيا، بقسم عصر النهضة والرونيسانس، هذا العصر اللي بحسب الرواية الغربية بدأ فيه تطور العلمي والفكري والفني والفلسفي بأوروبا، منشوف لوحات كتيرة أو بورتريهات لملوك وأمراء، شخصيات إيطالية، برتغالية، إسبانية، بريطانية، فرنسية. هالجنسيات اللي بحسب نفس الرواية هي اللي حملت عبء النهوض بالحضارة العالمية، هي لوحدها هي طورت العلوم واستكشفت العالم الجديد ومهدت لنا للحياة المتقدمة اللي عايشينها لليوم. بس بين هاللوحات في لوحة مختلفة، الشخص المرسوم فيها شكله غير، لابس عمامة، أنفه معقوف، شكله مو غربي مو أوروبي، وفوق كتفه مرسوم ثلاث تيجان صغار. اللوحة للسلطان العثماني محمد الثاني، المعروف أكثر بلقب محمد الفاتح، واللوحة للرسام جنتيلي بليني من مدينة البندقية، والتيجان الثلاثة ترمز لملك محمد الفاتح لممالك الثلاثة، المملكة البيزنطية اللي سيطر عليها بعد سيطرته على القسطنطينية سنة 1453، مملكة تريبيزوند أو ترابزون الحالية اللي هي مملكة بيزنطية شرقية تانية، وملكه لمساحات واسعة من تركيا الآسيوية حالياً. السؤال هون اللي ممكن نسأله وسألوه كتار من الباحثين الغربيين، إنه شو جاب هاللوحة على قسم النهضة بالمتحف؟ شو دخل السلطان العثماني والدولة العثمانية اللي صورتها عند الغرب عموماً إنها كانت عدوة التطور والفكر والعلوم وما لا ناقة ولا جمل بالنهضة من أساسها؟ دولة بعيدة كتير عن الاستكشافات اللي كانت عم تصير بهديك المرحلة. كيف كانوا يشوفوا الدولة العثمانية وكيف كانت هي بالحقيقة؟
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
ما فكر حالك عنه
بالله. معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح معجم؟ من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار. هذا الموسم من بودكاست من بيت يأتيكم بدعم من مؤسسة ويكيميديا، المؤسسة الأم لويكيبيديا. مبدئيا حابب ضوي على نقطة مهمة، هدف هذه الحلقة هو ليس التطبيل لماض مجيد أو لحضارة أو مملكة معينة، ولا هدف جلد الذات والتركيز على النقائص. الهدف الأساسي هو محاولة قراءة ومقاربة التاريخ بطريقة جديدة، الإجابة على أسئلة خطرت ببالي وبتوقع خطرت على بالكم، بدون الوقوع بفخ الاستقطاب وعزة النفس أو الانهزام. وقت كنت صغير وعرفت أنه كريستوفر كولومبوس هو أول من وصل للأمريكيتين، وأنه من وراء الإسبان وبعدهم البرتغاليين سيطروا على هالقارتين، كنت أسأل حالي أنه طيب ليش مو نحن اللي استكشفناه هون وأمريكا تكون تحكي عربي هلأ مثلاً؟ سؤال بريء ساذج طبعاً، ويلي كنت بعرفه أنه الحضارة الإسلامية تراجعت مع نهاية الخلافة العباسية وغزو المغول، وصعدت الحضارة الغربية وطلع بإيطاليا عصر النهضة والعلوم والفنون والبعثات الاستكشافية اللي خلتنا نعرف العالم كلياته، وسيطرت الإسبان والبرتغاليين وبعضهم البريطانيين والفرنسيين على العالم الجديد، وأنه هالعوامل كلها عملت خلل بتوازن العالم الاقتصادي والعسكري، وصار الغرب هو الطرف الأقوى بهالميزان. طيب مين كان في دولة بمنطقة الشرق الأوسط بهالمرحلة؟ العثمانيين. طيب وينهم من عصر النهضة؟ ليش مو هن اللي استكشفوا أمريكا مثلاً؟ كيف كان شكل الدولة العثمانية بالقرن الخامس والسادس عشر اللي صار فيهن هالحكي كله؟ هون بنلاقي سردية منتشرة بشكل واسع بالغرب بتقول إنه أصلاً العثمانيين ما كانوا داعمين للعلوم، ما بيهمهم التطور، ما بيحبوا الاستكشاف مثل الأوروبيين الفهمانين اللي التطور وحب الاستكشاف هو جزء من هويتهم. العثمانيين منغلقين، دولة عملت بالسيف والقوة والعنف وتوسعت، بس ما أسهمت بتقدم البشرية وعصر الاستكشافات الجغرافية. وبما أنني لست من هواة إطلاق الأحكام النهائية، حاولت دور على الأسباب المنطقية المبنية على الأبحاث التاريخية وقراءة اللي صار بهديك الفترة لحتى نفهم شو صار. ولقيت انه القصة بتبدأ من عهد السلطان محمد الفاتح اللي مع سيطرته على القسطنطينية واسطنبول الحالية بدأ كل شيء يتغير. المعروف عن محمد الفاتح بالثقافة العربية عموماً أنه هو بطل وقائد عسكري فذ، ومنعرف الخطة المبتكرة تبعه بنقل السفن عبر البر لحتى يقدر يدخل القرن الذهبي ويسيطر على القسطنطينية اللي استعصت على الغزاة لمئات السنين. منشوفه من جانب واحد أسطوري بيخفي عنا حقائق كتيرة، وبنفس الوقت بنقرأ عنه أنه كان قاسي وصارم، وتتعدد القصص عن كيفية وراثته للحكم. مع ذلك بيقولوا الباحثين بأنه ابتداء من عصر محمد الفاتح بدوا السلاطين العثمانيين يشوفوا حالهم على أنهم قياصرة ورثت ملوك روما أباطرة العالم وعم يمشوا على خطى الإسكندر الأكبر. بس بنفس الوقت محمد الفاتح كان حريص جدا على جمع الفلسفة والحكمة من الشرق والغرب، استعان بالكتب العربية والأرمانية والإغريقية والعبرية والفارسية وغيرها من اللغات، كان يقرأ كتب أدب كلاسيكي مثل الشعر والملاحم الشعرية والقصصية والمسرح القديم واللي تم تأليفها بهديك المرحلة، وجغرافيا وفلك وتاريخ، وكان يحب الفن وقصص الفروسية مثل قصة عنتر بن شداد، كان يقرأ كتب عن الصوفية والقانون والطب والفلسفة والموسيقى. كان يجيب علماء يونانيين من الدولة البيزنطية المهزومة وعلماء عرب وفارسيين وأتراك من الممالك التركية بآسيا بكتير اختصاصات مثل الجغرافيا وخرائط وفلك. بالفلك مثلاً جلب العالم الشهير علي كوشتشو من مدينة سمرقند اللي بأوزباكستان الحالية، وكوشتشو صار مدرس فلك والمسؤول عن المرصد بجامع آيا صوفيا باسطنبول. وجداول مواقع النجوم اللي عملها هاد العالم وصلت لاحقاً لعالم الفلك البولندي الشهير كوبرنيكوس اللي حكى بمركزية الشمس ودوران الأرض حولها، ولاحقاً للعالم الدنماركي تيتشو براها. ونفس الجداول تمت إعادة صياغتها كمان ببداية القرن السابع عشر على إيد يوهانس كيبلر بالإمبراطورية الرومانية المقدسة بألمانيا، وهي النظرية عملت ثورة بعلم الفلك وأسهمت بالثورة العلمية ككل. وحتى كان محمد الفاتح مهتم بالفنون مثل ما حكينا، رسمه الفنان بليني وطلب من نحاتين يصنعوا له ميداليات برونزية عليها وشه، وليوناردو دافينشي رسم مخطط لجسر فوق القرن الذهبي المضيق اللي بين أوروبا وآسيا باسطنبول، وحتى يقال انه دافينشي زار اسطنبول. بشكل عام كان الفاتح يجيب الفنانين الرسامين والنحاتين الطليان من امراء وملوك فلورنسا والبندقيه لحتى يحط اعمالهم اللي عملوها خصيصا له بقصره. وفي رسام عثماني تعلم على ايد الطليان ورسم الفاتح اسمه نقاش سينان بيك، كانت رسوماته متاثره بمدرسه عصر النهضه بايطاليا، وطريقه الرسم اللي تمت للفاتح صارت عاده للسلاطين والخلفاء العثمانيين من بعده. صرنا نشوف بورتريهات لهم بنفس الكيفية، وكل هذا نتيجة التبادل الإيطالي العثماني بعصر النهضة. بس إذا نرجع للسردية الغربية السائدة عن عصر النهضة منلاقيها عم تقول أنه النهضة بديت مع قدوم اليونانيين المهزومين من قبل العثمانيين بعد سنة 1453، يعني يلي هربوا من القسطنطينية وصلوا لإيطاليا، ولما وصلوا عطوا صورة سلبية جدا عن العثمانيين ووصفوهم بأنهم برابرة ومنغلقين على نفسهم، وصاروا يحسبون على أنهم امتداد للفرس اللي قاتلوا الإغريق وبنفس الوقت مسلمين، وطبعاً كان في عداوة بشكل أو بآخر مع المسلمين. بس الأبحاث بتورجينا وجهات نظر جديدة عن دور المسلمين واليهود بالنهضة اللي صارت بأوروبا.
لحظة قبل ما نكمل، شايفين الرابط اللي بالوصف؟ شوفوه، تقدروا من خلاله تشتركوا بصوت بلس لتسمعوا بودكاست جرعة التاريخ.
تاريخياً وبحسب كتاب العثمانيون خانات وملوك وخلفاء للكاتب البريطاني مارك ديفيد باير، لحد القرن الخامس عشر كان التبادل الثقافي بين العالم الإسلامي والغرب باتجاه واحد. المسلمين لحد هديك المرحلة ما كانوا ملاقين أشياء كتيرة يتعلموها من الغرب، وبهالأثناء كان الغرب عم يتعلم ويتأثر من علوم المسلمين، لأنه الفكرة هي أنه العلم انقطع بالغرب، انقطع مع سقوط روما بالقرن الخامس على يد الجرمان ودخول أوروبا بعصر الظلام أو العصور الوسطى. أما عند العرب والمسلمين ما انقطع تطور العلوم، ترجموا من الإغريقية للعربية والسريانية وأضافوا وطوروا على الفلسفة والطب والتاريخ والكيمياء والهندسة والرياضيات والفلك. علماء مسلمين ومسيحيين ويهود بالدول الإسلامية المتعاقبة اشتغلوا وطوروا من دمشق لبغداد لقرطبة للقاهرة لفاس لتونس لإسطنبول لاحقا. وانتقلت هالعلوم خلال القرون الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر للأوروبيين من الأندلس وصقلية وعن طريق الحملات الصليبية. وبهالفترة كانت السلطنة العثمانية لسه ما سيطرت على سوريا والعراق ومصر والحجاز، يعني كانت لسه منتشرة بتركيا الحالية وجنوب شرق أوروبا. بالتالي معظم مواطنيها كانوا من المسيحيين. ولما سقطت غرناطة سنة 1492 على يد الإسبان، بديت محاكم التفتيش بالمملكة الإسبانية ضد اليهود المسلمين وخصوصا اليهود بالبداية. هالمحاكم أدت لموجة من الطرد والتعذيب والقتل لليهود المسلمين، وهالشي أدى لهجرة كبيرة لليهود باتجاه إيطاليا ومن ثم إسطنبول بالدولة العثمانية، لأن السلطنة كانت أكثر مكان بيترك أتباع الأديان المخالفة يمارسوا حياتهم وتجارتهم بشكل طبيعي، بشي بيشبه مفاهيم التعايش اللي بنسمع عنها اليوم بأوروبا. كانت موجودة بالسلطنة العثمانية وغير موجودة البتة بأوروبا اللي كانت بتلغي المخالفين وبتقتلون. طبعا هذا ما بيعني انه الاوضاع بالسلطنه كانت قبها ومن احسن ما يكون، اكيد كان في مشاكل، بس بتضل افضل بكتير من هالناحيه من اوروبا.
رغبه السلطان محمد الوحيده تدمير امبراطوريتنا، فقد قام بدراسه علوم الهندسه ليكسر دفاعاتنا، ودرس لغتنا ليفهم نقاط ضعفنا، ودرس ديننا ليفند عقيدتنا. قد يكون صغيرا الان، لكنه كالمسيح الدجال.
يا دوق نطراس، لا داعي لأن تنزعج، محمد سيخلع قريبا عن عرشه كسلطان، أرى أن شعبه لا يحبه.
أما الفكرة الثانية السائدة بالغرب فهي أنه مع سيطرة العثمانيين على القسطنطينية اتسكرت طرق التجارة مع الهند والصين، وهالشي دفع الأوروبيين الاستكشاف وأشعل فيهم روح المغامرة اللي بيتميزوا فيها بعكس العثمانيين. وصل الأوروبيين لأمريكا، بس بالواقع العثمانيين ما أغلقوا طرق التجارة أمام الأوروبيين، بالعكس كانت السفن البرتغالية شغالة على خط الهند بشكل كبير، وكانوا يعتمدوا بشكل أساسي على البحارة والخبرات العربية. وفوق هيك أصلا فتح القسطنطينية أدى لتبادل تجاري مهم بين العثمانيين من جهة والجنويين وتجار البندقية من جهة تانية. تخيلوا أنه بالبندقية كان في فندق ومسجد خاص للتجار العثمانيين. وبالأساس الأوروبيين وصلوا للعالم الجديد بالصدفة، لأنه كان كولومبوس عم يحاول يوصل للهند من الطرف الثاني من الكرة الأرضية لحتى تتخلص أوروبا من دور العثمانيين كوسطاء تجاريين مسيطرين على الطريق التجاري مع الهند اللي كانت تعتبر أكبر وأهم مصدر للمنتجات بالعالم وخصوصا التوابل وبالأخص القرفة. وكان في سبب تاني هو سبب ديني. كان كولومبوس بيظن أنه بالشرق في مملكة مسيحية أو في مملكة بدها تصير مسيحية، وهو كان عنده هدف نشر الدين المسيحي ورسالته بالعالم، وبعدين يتحالف معه ويغزو العثمانيين من الشرق. ويقال أنه كولومبوس كان مهووس بالمسلمين والعثمانيين لدرجة أنه شاف على الجزيرة اللي وصلها اللي هي حاليا جزر الباهاماز، شاف عليها من بعيد مئذنة، بس طلعت جبل بيشبه شكل المئذنة من بعيد، كان بس بده يلاقي طريق بعده عنه لمشان التجارة. بس مع ذلك النظرة السائدة للعثمانيين بوقتها هي أنه كانت دولتهم هي دولة منغلقة على ذاتها، دولة برية ما لها أي سيطرة بحرية، والدليل عدم اهتمامها باستكشاف العالم الجديد. طيب فعلا ليش العثمانيين ما استكشفوا الأمريكيتين؟ هل كان بينقصهم الإبداع وحب الاستكشاف؟ خلونا نجاوب على هذا السؤال بسؤال: هل أصلا العثمانيين كانوا محتاجين لاستكشاف العالم الجديد؟ هل الموضوع متعلق بتفوق حضارة على أخرى أو دول على أخرى، ولا في أسباب تانية؟ مبدئياً إذا بنعمل نظرة للخريطة منشوف أن السلطنة العثمانية كانت بعيدة عن المحيط الأطلسي، بالمقابل إسبانيا والبرتغال مملكتين بيطلوا على هالمحيط. والأهم من الخريطة هو فهم ليش أي دولة بتحاول تكتشف أو ترسل بعثات استكشافية أصلاً. سبب البحث أو البعثات الاستكشافية غالباً بيكون اقتصادي، عم يدوروا على منافذ بيع جديدة، مصادر منتجات جديدة، أو طرق تجارية لحتى يكسروا احتكار الدول المنافسة. وبحالة الدولة العثمانية بعد معارك مرج دابق بسوريا والريدانية بمصر بال 1516 و1517 وسيطرة العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول على الشام ومصر وبعد الحجاز، صار طريق التجارة بشرق المتوسط والبحر الأحمر بإيد العثمانيين، يعني سيطروا بشكل أكبر على التجارة مع الهند وبدي الأسطول العثماني يكبر. وخصوصاً بعد السيطرة على الأسطول المملوكي المصري، وصارت السفن العثمانية تسرح وتمرح بالبحر الأحمر ثم بالمحيط الهندي، والتبادل التجاري مع ممالك شرق وجنوب شرق آسيا كل ما له عم يزيد، وهالممالك صارت تسلم مثل بإندونيسيا وماليزيا وسريلانكا وغيرهم، وحتى وصلت البعثات التجارية العثمانية للصين، وصار في جالية مسلمة بالصين، وصاروا يدعوا على المنابر بكل هالممالك بما فيهم بالصين للخليفة العثماني سليمان القانوني لاحقاً، اللي يعتبر واحد من أهم الخلفاء العثمانيين. وبالتالي العثمانيين لقوا كل شيء هن بحاجة إلو بالشرق، الهند اللي أصلاً أوروبا كانت عم تدور عليها، والصين، تجارة التوابل والحرير ومنتجات تانية كتير، كل هاد كان عم يمر عبر العثمانيين لأوروبا، عدا عن القهوة اللي كانت تطلع من اليمن من ميناء المخا أو الموكا باتجاه الشام والأناضول ووصلت لأوروبا. نفوذ ممتد من إندونيسيا شرقاً إلى المتوسط غرباً، يعني ما كان في حاجة عند العثمانيين للإبحار غرباً، بس مع ذلك كانوا مهتمين كتير بآخر التطورات بشأن الاستكشافات الجديدة اللي عم يوصلوا لها الأوروبيين، لدرجة أن العثمانيين كان عندهم نسخة من الخريطة اللي رسمها كولومبوس لأمريكا. الخريطة الأصلية ضايعة، بس موجود جزء من النسخة اللي حصل عليها العثمانيين. كان عندهم نسخ من خرائط ماجلان، وقابلوا ناس من طواقم سفن كولومبوس ليعرفوا أكتر منهم شو صار وكيف وصلوا وشو لقوا وشو التقنيات الجديدة اللي تم استخدامها، وألفوا كتب عن الإبحار والخرائط مثل كتاب البحار بيري رئيس، كتاب البحرية، والخريطة الشهيرة الموجودة بقصر توب كابي باسطنبول اللي رسم فيها الشواطئ الشرقية للأمريكيتين بشكل دقيق جداً، وكتاب تاني اسمه كتاب كاثاي أو كتاب الصين للتاجر والرحال الفارسي علي أكبر سنة 1516، واللي حكى فيه عن الصين والحياة فيها بوقت كانت مجهولة تماماً للأوروبيين وما عرفوا هالمعلومات عنا لبعد قرن. ولاحقاً بعصر الخليفة سليمان القانوني صارت تحالفات مهمة مع قوى أوروبية مثل فرنسا بقيادة الملك فرانسوا الأول ضد مملكة الهابسبورغز، وهالتحالف قسم أوروبا سياسياً، وما كان هالتحالف ندي. العثمانيين ما كانوا شايفين الفرنسيين على أنهم دولة مساوية، يعني بالمراسلات كانوا يكتبوا مثلاً من سليمان الأول اللي هو سليمان القانوني: سلطان السلاطين وملك الملوك وظل الله الذي منحه تاج الملك على الأرض، الحاكم الأعلى للبحر المتوسط والأسود وبحر إيجا والأناضول وفارس ودمشق وحلب ومصر ومكة والمدينة والقدس وكل بلاد العرب واليمن وغيرهم إلى حاكم منطقة فرنسا. شو يعني الحكي؟ أكيد من هدف التمجيد بنرجع منقول عم حاول أحكي كيف كانت التوازنات السياسية بالقرن السادس عشر لنفهم أكتر شو كان فيه وشو صار لاحقا. مثلا خلال التحالف العثماني الفرنسي شارك الأسطول العثماني بحرب فرنسية على مدينة نيس على المتوسط اللي كانت تابعة بوقتها لمملكة السافوا، وكانت هي محاولة فرنسية لضمها لفرنسا. وبالشتاء نزل الأسطول العثماني بمدينة تولون القريبة، وهناك ضلت لوحة للبحارة العثمانيين موجودة بميناء المدينة لحتى صارت الثورة الفرنسية سنة 1789. وبالتالي بنشوف بأن العثمانيين بهديك الفترة ما كانوا منغلقين على أنفسهم سياسياً وتجارياً وثقافياً، كان عندهم تحالفات وتبادلات تجارية وثقافية مع ممالك إيطاليا وشرق أوروبا وبريطانيا وفرنسا وغيرهم من ممالك أوروبا، مما يجعل السلطنة العثمانية قوة أوراسية، يعني أوروبية آسيوية، ويجعلها أيضاً جزء أساسي من تكوين التاريخ الأوروبي تماماً مثل الأندلس، جزء كبير ومهم من تاريخ أوروبا. وبعكس الصورة النمطية المنتشرة بأوروبا وحتى عند بعض المستشرقين العكسيين من العرب والأتراك اللي بينظروا نظرة استشراقية عنصرية استعلائية لبني جلدتهم، السلطنة العثمانية بهديك الفترة كانت منفتحة على الشرق والغرب وشكلت جزء مهم من التطور والنهضة الأوروبية بكل المجالات. بس لاحقاً وبالقرن السابع والثامن عشر وخصوصاً بالتاسع عشر بدأت تتراجع الدولة العثمانية لعدة أسباب، من عدم مواكبة التطورات العلمية وعدم تطوير شكل الدولة وانحسار المناطق اللي بتسيطر عليها بوجه القوى الأوروبية الثانية، وبالتالي تراجعها اقتصادياً، وأسباب سياسية وعسكرية وغيرها كتير خلاها توصل ببداية القرن العشرين لأنه تكون دولة الرجل المريض أو رجل أوروبا المريض، وانتهت تماماً بعد الحرب العالمية الأولى. وهذا الكلام بيوصلنا للزبدة، الخلاصة. أنا حاولت جاوب على كم سؤال، واعتمدت بإجاباتي بشكل رئيسي على كتاب لباحث بريطاني اسمه مارك ديفيد باير، عنوانه العثمانيون خانات وقياصرة وخلفاء، نشر سنة 2021. وحاولت غطي جزء صغير مما كتب عن الموضوع، لأنه فيه له أبعاد وتفرعات تاريخية أكثر تعقيداً تأخذ وقت كبير لسردها. بس الفكرة الأساسية اللي أثارت فضولي وحبيت شاركها معكم هي النظر للتاريخ من زاوية أو زوايا جديدة، زاوية غير رومانسية بالضرورة، زاوية غير المستخدم سياسياً بالوقت الحالي لأي طرفين كان، بعيدة عن توظيف العثمانيين أو غيرهم بصراعات سياسية وأيديولوجية. السلطنة العثمانية مثل أي دولة عبر التاريخ كان فيها السلبي والإيجابي، فيها جوانب سيئة وجوانب جيدة، مرت بنفس المراحل اللي بتمر فيها كل الدول، الصعود، القوة، الهبوط والنهاية، وفيها نفس المشاكل اللي موجودة بكل الدول بفترتها، تسلط واستبداد وهرمية اجتماعية وظلم وقهر، مثل ما فيها جوانب إيجابية كتير مثل ما شفنا. حاولنا اليوم نجاوب على السؤال من عدة جوانب، سياسياً واقتصادياً وتاريخياً، لحتى نوصل عن طريق الإجابات هي إلى صورة أوسع للتاريخ هاد، مع محاولة لعدم تلميع صورة دولة أو شخص معين، وإنما عرض جوانب من عهده دون تقييمه، وبنفس الوقت مقاربة التاريخ وأحداثه بدون وضع فكرة معينة ضد جهة ما أو دولة ما أو إيديولوجيا ما، بحيث نصير بس ندور على الروايات السلبية حتى لو غير منطقية. هي محاولة للوصول لمنبت الروايات التاريخية بأكبر قدر ممكن من الحيادية، بهدف فهمها والاستفادة من فهم الماضي من أجل الحاضر والمستقبل. كتب هذه الحلقة وقدمها بشر نجار، إنتاج وتحرير أحمد إيمان زكريا، تدقيق بيان عروري، ترجمة كريستينا كاغدو، إخراج صوتي تيسير قباني، فريق النشر والترويج مرام النبالي، بيان حبيب، أمامة عثمان، ومعالي الغريب. هذا الموسم من بودكاست منبت من إنتاج صوت، ويأتيكم بدعم من مؤسسة ويكيميديا، المؤسسة الأم لويكيبيديا. الآراء الواردة في حلقات البودكاست لا تعبر عن رأي مؤسسة ويكيميديا أو العاملين بها أو انتماءاتها. إذا عجبتكم هالحلقة اشتركوا بصوت بلس لتسمعوا برنامج جرعة التاريخ، لتأخذوا جرعة تاريخية مكثفة بتساعدكم تفهموا تاريخ دول مختلفة حول العالم. يلا تعالوا هنيك، مستنيكم. يلا سلام.